أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين. اللهم ارحمنا جميعا العالمين بالعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في المكاسب المحرمة من كتاب التجارة قد وصل في الدرس الماضي إلى قول المصنف والميتة وأجزائها التي تحلها الحياة دون ما لا تحله مع طهارة أصله بحسب ذاته. وكان الكلام في ما سبقه قد تقدم في ما أشير إليه من كلام حول الاستضاءة بالدهن النجس، وتقدم الحديث حول ذلك. وكان نهاية الكلام قد تعرض فيه الشارح إلى أن هذه القضية وهي قضية الاستثناء التي تتعلق بالذهن إنما تكون مشروطة لا أنها مطلقة. وهذا الشرط كما أشار إليه بقوله والمراد الذهن النجس بالعربي كالزيت، يريد من ذلك أن يقول أن هناك بعض الأمور التي تكون ماذا؟ تكون في الأساس نجسة كألياف الميتة كما يعني كما أشار. فعند ذلك يريد أن يبين أن هذا الاستثناء الذي يعني أشرنا إليه، هذا الاستثناء ليس أمرا مطلقا، إنما هو استثناء لمن تكون أو لما تكون له نجاسة عربية، لا أنه ما تكون له نجاسة ذاتية، لأن ألياف الميتة هذه نجاستها كما تقدمت الإشارة في قول سابق له نجاستها ذاتية لا أنها عربية. نعم. لا، هو لا يتحدث عن الألياف بما لها من خصوصية الجمال، يتحدث عن الألياف بما لها من حالة الميوعة. يعني لو فرض أن أليفا لحيوان، يعني كما نعبر عنها الآن إحنا، هذه الألية التي للحيوان الميت أصبحت مائعة، هذه الألية التي أصبحت مائعا يمكن أن يطبق عليها ما يطبق على الزيت الذي تسقط عليه قطرة دم أو تسقط عليه قطرة بول أو دم، هذا المقصود. ولذلك العنوان الذي أشار إليه في عند ذكره للألياف ماذا كان؟ العنوان قال فيه والمائع النجس غير القادر للطهارة، هذا هو العنوان. فإذا أراد يبين أنه الألياف لا يقصد من الألياف بحسب ما لها من الحال، إنما يقصد من الألياف بما ستكون نتيجتها. يعني الأصل في مثلا هذا المائع أنه ألية لميتة، ولكنه الآن قد ذوب. الآن كما يحصل هنا في يعني في يعني عندما بعض الناس يأكلون هذه الألياف عندما تطبخ، بعضهم يذيبها يعني يشربها زيتا هكذا. فإذا حصل وأن صارت هذه الألياف كالزيت، يعني مائعة كالزيت المائع، لأن الزيت ليس دائما مائعا، هو يكون مائعا ويكون حسب يعني الظروف الجوية التي تكون يكون فيها. فإذا حصل وكان عندنا زيت أو كان عندنا مائع، فليس لا نعبر عنه بالزيت حتى لا يعني ينتقل إلى أصله يعني السمسم وغيره، لو كان عندنا مائع ولكن أصله لم يكن ماذا؟ زيتا، ووقع عليه وأصبح مثلا وأصبح مائعا ووقعت عليه نجاسة، بل لا، هذا المائع أصله ألية ميتة، والآن هو ماذا؟ مائع، يعني كما أن الزيت مائع هذا مائع. هذا يمكن أن نطبق عليه هذا الاستثناء الذي تحدثت عنه هذه العبارة التي وردت فيها هذه النصوص أو لا؟ هناك خصوصية للدهن النجس في تطبيق هذه العبارة. الشارح يقول لا، هناك خصوصية العبارة التي وردت في النصوص أشارت إلى أن هذا الزيت قد وقعت فيه فأرة أو قد ماتت فيه فأرة. هذا ماتت فيه فأرة دليل على أي شيء؟ على ان الاصوات الذي يعني الاصل يعني ذات هذا الزيت الذي نتحدث عن كونه مستثنى من الحرمة اصله ليس نجسا بل اصله ماذا؟ بل اصله طاهر. وهذه النجاسة التي فيه نجاسة عرضية. فالسؤال هنا انه هذا الامر الذي حصل فيه الاستثناء يمكن انه لو فرض ان اليه الميتة تحولت الى ما يشبه الزيت مائعا كالزيت هل يمكن تطبيق ذلك عليه؟ نقول له الذي ورد ان هناك مائعا بخصوصه وهو الزيت وهو الدهن يمكن استثناؤه بشرط ان تكون نجاسته ماذا؟ نجاسته عرضية. لانه يفرض قد يفرض بعض الناس ان مسألة الدهن هذه ملحوظة كعنوان. لا، الدهن ليس ملحوظا كعنوان. الدهن ملحوظا كعنوان يعني مع اخذ مصادرة، يعني مع اخذ خصوصية هي طهارة اصله. فاذا فرض ان شخصا اراد ان يصنع زيتا، هذا الزيت هو من اي شيء؟ هذا الزيت هو من اصل نجس كما مثلا في الالياف. هذا يمكن تطبيق الاستثناء عليه؟ نقول لا يمكن تطبيق الاستثناء عليه، لان الاستثناء جاء ماذا؟ جاء لخصوص الدهن ليس اكثر من ذلك. اما انه كلمه الالي هذه يمكن ان يفهم منها انه جامد، نقول لا، لا يفهم منه انه جامد، بل يفهم منها انه ماذا؟ انه مائع. فكلمه الالي هذه اشاره ماذا؟ هذه اشاره الى الاصل ان هناك مائعا. نريد ان نسال الفقيه الذي استثنى الدهن النجس هل يمكن لنا ان نطبق هذا الاستثناء الذي استفدته ايها الفقيه حول الدهن المتنجس على الدهن او المائع الذي نوجده نذيبه من خلال ماذا؟ من خلال ألية حيوان ميت. هل يمكن ذلك؟ يقول لنا الشارع لا يمكن ذلك. لماذا يقول؟ يقول استعماله محرم مطلقا. أنت محرم مطلقا، هذه اعتبار أو لا؟ هذا أمر ماذا؟ أمر وارد. نقول بأنه هذا هو أمر ماذا؟ أمر وارد بالنصوص، لأن النصوص عندما أشارت إلى هذه القضية أشارت إلى إمكان ماذا؟ إمكان الاستفادة من بعض الأمور وعدم إمكان الاستفادة من أمور أخرى. لأننا نتحدث هنا عن أي شيء؟ نتحدث هنا عن أنه يوجد أمر ماذا؟ يوجد أمر قابل للنجاسة ويوجد ماذا؟ أمر غير قابل للنجاسة، قابل للتطهير وأمر غير قابل للتطهير بالاستحالة. هل هذا الكلام هنا بالنسبة إلى الألياس أو بالنسبة إلى المائع الذي يكون أصله ألياس يمكن أن نطبق عليه ما نطبقه على الدهن؟ وما هي خصوصية الدهن هنا؟ نقول خصوصية الدهن أنه وارد فيه النار. أما هذه الألياس هل ورد فيها نص؟ تقول لا، لم يرد فيها نص. هذا المقدار على كل حال، هذا المقدار من الاستعمال قد يقال أنه ليس هناك مشكلة فيه. نقول لا، هذا المقدار من الاستعمال المستثنى خاصة الدهنة، لم يعني يجد لم يعني يوجد بأن بتطبيق هذا الاستثناء على غير الدهن المتنزل. أما أنه نحن من هذا لا نريد أن نشير إلى أنه هذه القضية تدور مدار التطهير من الاستحالة وعدم الاستحالة، لا علاقة لنا بذلك. ولكن ما أجيز لنا من ناحية الاستعمال هنا هذا مخصوص ماذا؟ مخصوص بالدهن النزيل. فالدهن او المائع، حتى لعل كلمه الدهن قد يفهم منها يعني اشتباها شيء اخر، المائع الذي يكون اصله طاهر وتعرف عليه النجاسه هو الذي يكون ماذا؟ هو الذي يكون مستثنى. اما المائع الذي يكون ماذا؟ اصله نجسا كالالياف الذي تصبح ما تصبح مائعا بعد اذابتها، ماذا لها من خصوصيات؟ نقول لا خصوصيه لها، هي من الامور التي يعني يحرم استعمالها مطلقا كما اشار الشارع. طيب كلمه الالياء لا تخلوها في بالكم على انها اشاره الى الوضع الحالي، لا، هذه اشاره الى الاصل، ليست اكثر من ذلك. قال المصنف والميته واجزائها. تفضل.
قال الماء المنزل
لا لا احنا نتحدث عن اي شيء. بس ليش يخص الالية بالذات؟ نحن عندنا اجزاء الجسد الحيواني التي يمكن ان يستفاد منها كدهن. هذه الاجزاء التي يمكن ان يستفاد منها كدهن هذا ما تكون كل جزء. يعني الان انا استطيع ان اقطع صبعا من الانسان، ولكن هذا الصبع من الانسان اسوي مائع؟ لا، ليس باستطاعتي اسوي مائع. لكن الالية خصوصيتها انها ماذا؟ قطعه شحم. هي الالية قطعه شحم، هذه يمكن ادارتها. ولماذا قال للالية؟ لانه يتحدث عن المائع. فالذي يريد ان يتحدث عنه هو ماذا؟ هو امر قابل للتحويل الى مائع. فالقضيه اساسا ليست قضيه الاجزاء، انما قضيه الجزء الذي يمكن تحويله الى مائع. ولذلك عندما قال بانه كالقطعه المبانه من الحي، يعني يريد ان يشير الى انه هذه كما يمكن ان تكون ألية لميت، كما يمكن ان تكون ألية لحي، ولكنها مقطوعه عن الحي. لانه لماذا اشار الى الألية بالذات لم يشير الى غيرها؟ هذا اشاره الى الامكان، انه نحن عندما نتحدث عن الألية بالخصوص، لان خصوصيه الألية ان لها قابلية التحول والإدارة والصيرورة بحالة النيوع، وإلا ليست لها علاقة بأمر آخر. أما بقية الأجزاء فهي حتى وإن كانت محكومة بنفس هذا الحكم، وهو أنه نجاستها نجاسة ذاتية باعتبارها ميتة، هذا موجود في كتاب الطهارة، ولكن لا علاقة له بمطلبنا، لأن مطلبنا هو ماذا؟ هو عن خصوص المائعات. وتلك الأجزاء أنا لا أستطيع أن أقطع مثلا اصبعا فيها غصر وفيه لحم، واقول مثلا ان له مثلا يمكن تطبيقه هنا او لا. نقول انه اساسا لا قابليه له على ان يعني على ان يذاب مثلا ويصبح مائعا. ولذلك خص الكلام بالألية، وخص الكلام بها سواء اخذت من ميت بعد صيرورته ميتا، او اخذت ماذا؟ اخذت من حي. لماذا؟ لان قطعها من الحي يجعلها ماذا؟ يجعلها جزءا ماذا؟ جزءا ميتا. فلذلك هي محكومة بهذا الحكم، أخذت من الميت مباشرة أو أخذت من الحي ماذا؟ مع حياته. فالأمر ليس فيه يعني فرق من هذه الجهة، لكن الخصوصية كل الخصوصية لأي شيء، لخصوصية كون الألية شحما. الآن أعلم ما أدري أنتم انتبهتوا إلى مقصود الألية ما هو؟ الألية هي هذا الجزء الذي يكون في مؤخرة الغنم عبر عنه بالألية، فهو أساسا لو أخذ عنه مثلا أزيل عنه مثلا الشعر الذي عليه، يعني الصوف الذي عليه، فإن الإنسان سيجد أمامه قطعة شحم كبيرة. هذه قطعة الشحم الكبيرة لو وضعت تحت الشمس قد يجدها الإنسان بعد فترة قد أذابت الشمس جزءا منها. فهو لو وضعت تحت حرارة شديدة فإنها تتحول ماذا؟ تتحول إلى مائع، وربما الإنسان يعتقد أنه ماذا؟ أنه زيت. يعني وهذا يمكن، والبعض من الناس يعشقون شرب هذه الأمور، بعض الناس الذين يتعودون يعشقون شربه زيتا. هذا هي مادة غذائية تؤكل، ولكنها بسبب هذه الخصوصية وهو صيرورتها مثلا دهنا أو صيرورتها عفوا مائعا بعد التعرض للحرارة، خص الكلام بها ماذا؟ في هذا المقام، وليس لخصوصية أخرى غير هذا الأمر. نعم. عفوا أنا ترى صوت ما يوصل من هنا. طب نعم. لا، خصوصية الألية لأن الوضوح لها ليس أكثر من ذلك. يعني كل حيوان ذي نفس سائلة وكان في جسده او في يعني في جسده جزء يمكن ان يكون كالألية من هذه الجهه، يطبق عليه الكلام، ليس هناك مشكله في هذا المجال. لكن الألية كما يقال يعني لعله مسبوقين الاف المنطق، هذا هو الفرد الامثل، يعني اوضح الامثله على هذا الامر المطبق هو ما راه ألية الحيوان يعني الميت او الحي او كما قلنا. على هذا الكلام لا، طبعا لا يجوز. هذا امر اخر لا علاقه له هذا الامر الاخر لا علاقه له هذا الامر بعد هذه الفتوى. يعني التجاره بالاعضاء هذه مساله كلاميه تفصيليه، انه يجوز التجاره باعضاء الانسان، يجوز للانسان ان يتنازل عن اعضائه او لا، هذه مساله خلافيه بين الفقهاء الان في الوقت الحاضر. أن الإنسان يجوز له أن يتخلى عن أعضاء في حياته أو لا؟ هل أن القضية تحتاج إلى مثلا إلى إجازة الورثة أو لا؟ هذه مسألة أخرى لا علاقة لها، لأن أنا لا أفهم، لكن أقول بأن هذه القضية مسألة مختلفة، لأن هناك بين الفقهاء من يقول مثلا بجواز مثل هذه الأمور، وهناك الفقهاء من يمنع، لأنه باعتبار أنه هذا أمر يعني غير مملوك للإنسان كما هو معلوم. قال: والميتة وأجزائها التي تحلها الحياة دون ما لا تحله مع طهارة أصله بحسب ذاته. هنا عطف شيئا جديدا المصنف، عطف شيئا جديدا وهو الميتة، وهو يعني معطوف، وهذه العبارة معطوفة على العبارة الأصل التي أشير إليها في أول البحث، وهي عبارة عفوا الخام. وهنا يعني يريد أن يقول الخمر والميتة والمائع، كل هذه ماذا؟ كل هذه تصب مثلا في بوتقة واحدة لحكم واحد. هنا عندما وصل الأمر إلى الميتة، قد يفهم الإنسان أن كلمة الميتة هذه كلمة يمكن تطبيقها على كل ما يرتبط بها، يعني عندما يقال هذه ميتة، فكأنه ماذا؟ فكأن الميتة لا يصح ماذا؟ لا يصح استعمالها مطلقا، يعني مطلقا معنى بما لها من الهيئة الاجتماعية، يعني هذه الكلية التي يعني هذه بما لها من كلية، يعني بما لها من عبارة الكل، وبما لها من التفصيلات، يعني لا يمكن لي أن أخذ صوف هذه النعجة الميتة، لا يمكن أخذ قرن هذه النعجة الميتة، لا يمكن أن أخذ بصرة، وهكذا يعني هذه الأجزاء جميعا، كما لا يمكن لي أن أخذ ماذا؟ لحمها. هذا يعني يمكن أن يفهم. الشارح يقول: لا، الحديث كل الحديث ليس عن الميتة يعني بالجملة، يعني بصورة موجبة كلية، بل الحديث عن الميتة بما له من القابلية لأن قال ماذا عنه ميتة، ما هو لأنه بعض أجزاء الميتة أساسا هي يعني كونه جزء حي باعتبار ارتباطه بالحي، لا باعتبار ماذا؟ لا باعتبار أن له حياة، كما مثلا في بعض الأجزاء التي هي ماذا؟ هي في الأصل ليست حية، يعني ليست حية، ليس لها حياة كما للجلد والشحم واللحم مثلا حياة. فإذا عندما يقال أنه لا تجوز التجارة بالميتة وأجزاء الميتة، لا يقصد من الميتة وأجزائها، لا يقصد من الميتة وأجزائها كل تلك الأجزاء، إنما يقصد خصوص من كان ما كانت تحله الحياة دون ما لا تحله، لأنه قد يأتي الإنسان لينظر هل صوف النعجة شيء قابل يعني للحياة، هل كان فيه حياة أو لا؟ نقول لا، ليس له حياة. فهل حكمه حكم اللحم والشحم؟ نقول لا، ليس حكمه كحكم اللحم والشحم. قد يقول الشخص أن الحياة ما المقصود منها؟ الحياة المقصود منها هي الزيادة، أو المقصود من الحياة هو هذا المعنى الذي يطلق على بعض الأشياء ويقال أن لها مثلا شعورا مثلا. هل المقصود من الحياة أي زيادة؟ فهذه الزيادة كما تحصل مع الشحم تحصل مع الصوف، كما تحصل مع اللحم تحصل مع القرن، لأن قرن الحيوان يمكن أن يكون صغيرا ثم بعد ذلك يكون ماذا؟ يكبر ويكون ماذا؟ كبيرا، بل يمكن أن يكون مثلا قاتلا. هل المقصود من الحياة؟ وهل نقول لا، الحياة بمعنى المقصود من الحياة يعني ما يلزم منه الشعور حتى يميز بين ما لا شعور مثلا في رفعه وبين ما يرتبط بشعور الحيوان. ولذلك الصوف يزداد، ولكن الإنسان بين فترة وأخرى، وهذا يعرفه جميع الذين يتعاملون مع الحيوانات، أن هناك وقتا يقال له جذ الصوف، تجذ به أصوات الحيوانات ولا يعني يكون هناك مشكلة، بل للعكس قد يكون هذا من الأمور التي تنفع الحيوانات أن لا تقع في أمراض وما شابه ذلك، بل إن البعض من الحيوانات أصواتها عندما تزداد تمنعها من الحركة السريعة. لذلك عندما يقال الميتة وأجزاء الميتة، ما الذي يقصد من أجزائها؟ يقصد من أجزائها خصوص تلك الأجزاء التي يمكن أن يعبر عنها بأن الوصول إليها أي وخذ ذلك الحيوان بها يؤدي إلى شعور الحيوان بوجود ماذا؟ بوجود وخذ حتى يعبر عنها بأنها حية. لكن هنا الشارح أشار إلى شيء جديد. ما هو الشيء الجديد؟ الشيء الجديد قال نحن مع الميتة نتحدث عن أمرين خصوصيتين من خصوصياتنا. الخصوصية الأولى أننا نقصد من أجزائها الأجزاء التي كانت محل شعور التي يعبر عنها بالأجزاء الحية أو التي كانت تحلها الحياة. والخصوصية الزائدة الأخرى، الخصوصية الأخرى المطلوبة وهي خصوصية زائدة، يعني زائدة على أصل كلمة الميتة اللي يجب أن نفهمها حتى نفهم ما مقصوده بالميتة، هو أنه يجب أن يكون أصل هذه الميتة طاهرا بحسب ذاته. لماذا؟ لأنه إذا كان الأمر يتعلق بميتة أصلها ليس طاهرا فإن هذا التطبيق أو هذا التفصيل لا يأتي. يعني لو فرض أن هذه ميتة كلب أو ميتة خنزير مثلا، لأن هذه الأعيان التي عندنا هي الكلب والخنزير، فلو فرض أن هذه ميتة كلب أو خنزير فهل يمكن تطبيق هذا التفصيل؟ نقول له لا علاقة لهذا التفصيل بما كان أصله نجسا. فمن هنا يمكن لنا أن نقول الميتة وأجزاء الميتة التي تحلها الحياة مع طهارة أصل هذه الميتة بحسب الأصل، يعني لأن كانت هذه الميتة مثلا بقرة ثورا غنما ماعزا لأن هذا أصله ماذا؟ أصله طاهر، طاهر الأصل. أما إذا كان الأصل ليس كذلك فعند ذلك لا يفرق بين كونه قد كانت تحله الحياة لأنه أجزاء الخنزير مطلقا لا ينتفع بها، أجزاء الكلب مطلقا لا يمكن ماذا؟ لا يمكن التجارة بها. ومن هنا يمكن لنا أن نقول أن هذا التفريق أو هذا التفصيل الذي أشار إليه الشارح أراد من خلاله الشارح أن يبين أن الميتة هي حيوان طاهر الأصل من جهة، والمنع والنهي الوارد فيها من يعني المنع الوارد فيها في باب التجارة لا يخص الأجزاء جميعا بل يخص أجزاء دون أجزاء، والأجزاء التي يخصها هي الأجزاء التي يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون لها الأجزاء التي كانت تحلها الحياة. أما الأجزاء التي لا تحلها الحياة من قبيل الصوفي، من قبيل الـ يعني القرني، من قبيل السني، من قبيل العظمي وغير ذلك من الأمور التي لا تحلها الحياة، هذه كلها مستثناة من هذه من هذا النوع. هذا واحد اللي هو الميتة. الأمر الآخر هو ماذا؟ هو الدم. كما أن الميتة لا تصح التجارة بها، لا تصح جعلها موضوعا للتجارة، كذلك ماذا؟ كذلك الدم من الأمور التي يحكم على كون يحكم عليها بكونها محرمة في هذا المجال. والدم شيء معلوم أنه الدم هذا السائل الذي يجري في عروق الآدمي كما يقال، والأصل فيه طبعا كما هو معلوم هو معدود من تلك الأعيان التي يعبر عنها بالأعيان النجسة. هنا عندما جاء المصنف وعطف الدم على بقية المعطوفات، يعني على الميتة وعلى المائع النجس وعلى الخامر، الشارح قال بأنه قد يتوقع هناك منفعة يمكن ماذا؟ أن تحقل مثلا للدم، ولكن هذا وحده لا يكفي. لماذا؟ لأننا نتحدث عن التجارة به، التجارة به غير ماذا؟ غير الانتفاع. حتى لعله هذا يعني هذا من الأمور التي يجب التنبيه لها. نحن عندما نتحدث هنا عن النهي الوارد في مثل هذه الأمور لا نتحدث عن الانتفاع بهذه الأمور، بل نتحدث عن جعلها موضوعا للتجارة، يعني جعلها متعلقا بعملية من عمليات المعاوضة التي هي معاملات مشروطة بشروط. فإذا كان الأمر كذلك فنقول بأن المنع الذي بسببه خص الدم بالذكر هو المنع المتعلق بالجانب الثاني الذي يكون فيه الدم متعلقا بأي شيء، متعلقا يعني بالتجارة من هذه الجهة، حتى وإن كان له ماذا؟ حتى وإن كان له أمر ماذا؟ أمر نفعي أو نفع حكمي أو حكمي كما قد يقال، الذي هو ماذا؟ الذي هو أمر يمكن أن يستفاد منه الدم، هذا يمكن أن يستفاد منه استفادة، يعني يمكن أن لا علاقة لها بكونه مثلا يعني بكونه دام أو بكونه مثلا له قيمة أو ما شابه، حتى وإن فرض ذلك نقول نعم، حتى وإن فرض ذلك. لماذا؟ لأنه هذه الأمور التي يفرض للدم نفع فيها، هذه الأمور ليست ماذا؟ ليست مسوغة لماذا؟ لبيع الدم من هذه الجهة. ولذلك الشارح يقول إن الدم والميتة والمائع النجس يعني بأمثلته متعددة والخمر والنبيل وغير ذلك من الأمور كلها لها حكم واحد، وهو أنه تحرم التجارة بها، يعني جعلها متعلقا للتجارة، حتى وإن كانت هناك خصوصيات بعضها فإن للدم هذا حتى وإن فرضه نفع حكمي أو نفع يعني له علاقة بالفائدة التي تترتب عليه من هذه من بعض الجهات، من جهة مثلا أن الإنسان بدل أن يرميه مثلا ويتخلص منه يصبغ به مثلا مكانا من الأماكن، يقول حتى من هذه الجهة فإن هذا النفع وحده لا يكفي ماذا؟ لا يكفي لإجازة التجارة به من هذه الجهة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. نعم فضلا أفضل ما يوصل بها خبث البيع بحسب الفتوى، نحن نتحدث عن النص بحسب الفتوى. الآن الدم التبرع بالدم يعني جعل الدم مثلا الآن بحسب الفتوى بيع الدم مثلا من أجل المرة، هذا بهذا المقدار جائز، فواضح أنه هذا جائز ليس فيه مشكلة، ولكن يعني جعل الدم موضوعا للتجارة هو الذي لا يكون جائزا. يعني الآن لو كان عندي دم وأريد أن أبدله بمال، هذا المقدار بحسب ما أشير إليه هنا فهو غير جائز، أنه يعني غير جائز يعني الانتفاع به. ولكن الآن الدماء توجد مثلا في بعض الأماكن كما مثلا في المستشفيات، الآن الإنسان يأخذ مالا على الدم الذي يعطيه، هذا المقدار هذا المقدار من المنفعة الآن يمكن أن يسوغ البيع. نعم الآن يمكن، الآن في هذا الوقت يمكن أن يقال بأن المعاملة التي تجري، طبعا هي ليست معاملة، يعني واضح أنها ليست معاملة بالطريقة المتعارفة، لأنها معاملة كما يقال معاملة يعني التجاء أو معاملة الصراف. فهذا المقدار من البيع الحاصل الآن بحسب الفتوى موجود، نعم نقول نعم موجود، وهذا بهذا المقدار موجود. بل ليس هذا فقط، أنه حتى لو قيل مثلا ب عدم جواز مثل هذا الأمر بيعا، لكنه بحسب الأصل أن الإنسان إذا كان له دم وأراد التحلي عن هذا الدم هل يمكن أن يأخذ عليه مثلا مال أو لا؟ نقول لا ملازمة بين حرمة التجارة به وبين كونه ماذا؟ وبين كونه يعني موضوعا أريد أن أحصل بسببه على مال. لأن الآن لو فرض أن لي مثلا حيوانا وهذا الحيوان عزيز على قلبي ومات في بيت، وأنا لا أريد أن أخرج هذا الحيوان من البيت مثلا كأن يكون مثلا بقرة مثلا كانت مثلا أستفيد منها بقيت هذه، وكان بقاء هذا الحيوان في البيت موجبا مثلا لانتشار مثلا الرائحة الكريهة في المنطقة، فإذا جاء شخص من المنطقة وأراد ماذا؟ وأراد أن يأخذ هذا الحيوان ليذهب به بعيدا، هل أستطيع أن أخذ مال على التخلي عنه؟ نقول نعم لا مانع. لماذا؟ يقال هذا يعبر عنه بالحق الاختصاص، يعني هذا الحيوان بحسب الأصل كان ملكا لي، والآن بعد أن مات أنا لا أجيز لأحد أن يتصرف بي. لو جاء شخص ولا يشتريه مني، لكنه ماذا؟ لأنه ميت، فإذا أراد أن يعطيني مالا لرفع اليد عنه هل يجوز بذلك؟ نقول نعم يجوز، وهذا يعبر عنه بحق الاختصاص، يعني رفع اليد عن هذا الأمر من أجل ماذا؟ من أجل التصرف بهذا المقدار لا مشكلة. أما بالنسبة إلى الدم، والآن في حسب المعاملة الموجودة الدم بهذا المقدار بيعه، يعني حسب الفتوى الموجودة الآن عند الفقهاء ليس فيه بأس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم.